لما يكون في حنان، رحمة، صداقة بين الجيلين، هذه العلاقة تتحمل ما يحدث من اختلاف وجهات النظر. فلازم يكون في مشاعر دافئة، لابد يكون هناك علاقة خاصة، لأن هذا أب وهذا ابن، هذه أم هذه بنت، هذا حفيد هذا جد، معناه لابد نتيجة الرحم، لأن هذا من دم هذا، وهذا من لحم هذا، وهذا من صفات هذا، سلالة هذا، نسب هذا. طيب هذه القضية لابد معناه يكون إذا هذا ابنك هذه بنتك، معناه أنه في أشياء مشتركة، في صفات وراثية. طيب العلاقات الشخصية الحسنة يعني المحبة المتبادلة تتحمل الخلاف لو طرأ، ولابد من خلاف في جيلين، كل واحد له عقلية وزمن مختلف، فلابد أن تنشأ اختلافات. لكن عندما تكون هنالك علاقات حسنة، من الطرائف طلبت بنت الأعمش من الأعمش حاجة فحجبها بالرد، ردها فقالت والله ما أعجب منك ولكن أعجب من قوم زوجوك، لكن خلص أصلا وضع يتحمل يعني ما في، ومثل هذه مقبولة وتمشي، وربما تكون سببا لأن يوافق. رقم 4 الاستيعاب ولو بالكلمات، يعني الكلمات المريحة وعدم العناد. كل طرف ليس لديه استعداد لاستيعاب الآخر، هذه المشكلة. طيب إذا صار عنده رغبة في استيعاب الآخر، يعني قرر الأب أن يستوعب الابن وقرر الابن أن يستوعب الأب، إذا صار فيه قرار مشترك، عند ذلك ستكون ألفاظ مثلا حاضر، سأفعل إن شاء الله، أبشر، سمعا وطاعة، خصوصا من الأصغر للأكبر سيكون لهذه الكلمات مفعول سحري، وسمعا وطاعة قالوا سمعنا وأطعنا، يعني هذه كلمة وما شابهها من كلمات حتى العامية، حتى سم وأبشر وحاضر وطيب ولا يصير خاطرك إلا طيب، ستجدني عند حسن الظن. الكلمات التي فيها إيجابية أو التي فيها استجابة أو التي فيها يحس الطرف الآخر بالقبول، إنه مقبول وكلامه مقبول وأن أمره مقبول وأن توجيهه مقبول، طبيعي أن الجيل الأقل الأدنى الأصغر لازم يكون في هذا الجانب أكثر. هو الأب دائما سيقول ولد حاضر سمعا وطاعة على أمرك، هذا كلام الولد لابد أن يكون، فلابد أن يعرف هذا، لابد أن يعرف الولد أنه ينبغي عليه أن يبادر بألفاظ إيجابية فيها قبول وسمع طاعة للأب، والأب عليه أن يكثر الإنصات للولد، أن يكثر الاستماع، الاستماع للولد، يسمع له، خلي الولد تعبر عن مشاعره ويخبر بما حدث اليوم في المدرسة، يتكلم بما في نفسه، خلاص لو عنده اعتراض أو عنده عدم ارتياح لشيء معين دعه ينفس، نفس عندك أحسن ما ينفس عند صديق سوء. 5 التهادي، إن الهدية حلوة كالسحر تجتلب القلوب، تدني البعيد من الهوى حتى تصيره قريبا. ولا شك أن هذه الهدية لها أثر إنساني، لها أثر يعني في إخماد نار الضغائن والعداوات وفض النزاعات. قالوا الهدية تفتح الباب المصمت، لو عندك باب ما ينفتح تفتح الهدية، لأن تدل على محبة، بريد القلب إلى القلب، شعار التقدير، عنوان التكريم، تطيب الخاطر. بعض الأمهات إذا أهدى لها ابنها هدية لا تزال تذكر هديتها وتفاخر بها في مجالس النساء، ابني أعطاني هذه، شوفوا إيش أعطاني ابني، وتكرر وتعيد، وكلما حضر ناس جدد جابت الهدية. المسألة معناها الهدية الوحدها لها قيمة، وإذا صارت من الولد لها قيمة أكبر. فن تقديم الهدايا للآباء والأمهات لا يحسنه إلا قليل من الأبناء والبنات، وأيضا في الجانب المقابل لا شك أن هذا الأقدر على الإهداء، يعني الأب والأم عندهم المال، الناحية المالية أكبر من الأبناء والبنات يعني في العادة، وتجد من وفقه الله من الأولاد يعني يغتنم المناسبات لتقديم الهدايا ويستمر في إدخال السرور ورسم البسمة على محيا والديه، هذه عملية تقريب مهمة جدا. 6 التبسم، لأن حديث تبسمك في وجه أخيك لك صدقة معناها أن لها أثر في النفس، وأن هذا التبسم يطرد به الشيطان ويصلح به فساد القلب وتوطد به العلاقات، يعني لو قلنا بعبارة أخرى البشاشة، ما هو فقط التبسم، لأن بعض مذيعي الأخبار عندهم بسمة تجارية لزوم المهنة باردة، ما في أي بشاشة، أقول تقول بشاشة وطلاقة الوجه أقبل عليه، غير البر شيء هين، وجه طليق وكلام لين. سابعا المرونة التربوية، يعني ينبغي أن يدرك الآباء أهمية المرونة التربوية تجاه الأولاد، لأن الصرامة المفرطة والتشديد البالغ غالبا يؤدي نتائج عكسية. والمشكلة أن بعض الآباء عندهم ردة فعل من هذه، يقول أنا أبي اضطهدني، كان يستعمل الشبشب واللي والخرطوم وسلك الكهرباء. طيب إيش النتيجة؟ النتيجة أنه هذا الآن مع ابنه صار يعطيه كل شيء. طب ولدك يدخن، خلي هو يعرف الضرر بنفسه مستقبلا، يقتني على وحده. يا سلام. طيب إذا كان هذا يعني أحيانا يكون هو صغر السن على تقليد الآخرين على عوامل أخرى، طيب الولد ما راح يكتشف إلا إيش بعد ما يصاب بسرطان ولا تفسد نصف رئته مثلا ولا إيش. ولذلك ما يصلح قضية خلاص يعني أنه ترك الحبل على الغارب للولد كردة فعل، أنا من اللي شفته من أبي من القسوة، خلي ولدي يسوي كل شيء. يعني وابتغي بين ذلك سبيلا، بين ذلك قواما. التوسط هذه مبدأ مهم جدا، إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا. فلا تصير كاتم أنفاس الولد ولا بالذي تطلق له الحبل على الغارب. يقول أحدهم أبي يربيني تماما كما تربى هو واعتاد من أبي، فكثيرا ما ينهال علي بالضرب الشديد. ففي ذات الوقت بعضهم صار عنده يعني نتيجة مفاهيم تغريبية، وبعضهم نتيجة دورات مسمومة تلقى مأخوذة من كتب غربيين من مصادر بعيدة عن الشريعة الإسلامية، أو من قراءة في كتب نفسية واجتماعية غير موثوقة ألفها ناس ترجموها من كتب الغرب، فصار عندهم الكتب هذه كتب تطرحها بعض المكتبات التجارية الكبيرة، بعضها تطرح كتب مترجمة، الكتب هذه أو بعض الدورات غير موثوقة في مضامينها لأنها تحمل سما زعافا، هي فيها الاستسلام لرغبات الأولاد، الحرية كذا، هو أصلا التعليم الحرية، أطلق له الحرية، الحرية والإبداع عندهم الغرب كذا، الإبداع يتولد من الحرية، أعطيه الحرية الكاملة حتى يبدع. طيب وحرية الكاملة قد تعني أن الولد يزني ويقع في اللواط ويشرب الخمر ويدخن ويتعاطى المخدرات وخلاص، إذا بتعطيه حريته كاملة ممكن يجيب لك بنت بالحرام على البيت مثلا، ممكن يفعل أشياء يعني سيئة للغاية مع داخل البيت وخارج البيت. فمسألة التوعية، مسألة النقاش، لا تصير القضية أيضا مسألة الأوامر والنواهي، الإكثار من التعليلات، الأدلة الشرعية والتعليلات العقلية هذه مهمة في الإقناع بدلا من الضرب أو كتم الأنفاس، ولا بد يكون في يعني تصرفات مفهومة وغير متناقضة وفي قدوة حسنة. عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز قال كان عمر بن عبد العزيز له ابن من امرأة من بني الحارث بن كعب حارثية، وكان يحبه وينام معه في بيته. يقول عبد العزيز بن عمر عبد العزيز فتعرضت له ليلة، فقال عبد العزيز قلت نعم، قال بني ما جاء بك أدخل، فدخلت فجلست وهو يصلي فانتفض كأنه قصبه من لدن ظفره إلى شعره، فظننت أنه مر بآية يعني آية وعيد، ثم ركع. بعد ما انتهى يعني من الصلاة أتاني قال ما لك؟ فقلت له إنه ليس أحد أعلم بولد الرجل منه، وإنك تصنع بابن الحارثية ما لم تصنع بنا، فلست آمن أن يقال هذا من شيء يراه عنده ولا يراه عندهم، معناه ما هم بارين فيه، ما ينام عندهم مثل ما ينام عنده ذاك. فقال أعلمك هذا أحد؟ في أحد تكلم بالكلام؟ قلت لا. قال فأعد علي، فأعدت. فقال ارجع إلى مبيتك، فرجعت، وكنت أبيت أنا وإبراهيم وعبد الله وعاصم جميعا، هذول الأولاد أولاد الأم الأخرى، فإذا نحن بفراش يحمل ثم تبعه ابن الحارثية. قلت ما شأنك؟ قال شأني ما صنعت بي. قال نعيم بن ميسرة كأنه خشي أن يكون جورا، كتاب العيال بن أبي الدنيا، يعني لما أبدى الولد ملاحظة صحيحة في قضية العدل تقبلها أبوه بقبول حسن وعمل المطلوب العدل. ثمانية أسلوب الحوار، لغة الحوار، الحوار غير الجدال العقيم، الحوار ليس هو المراء، الحوار هو أخذ وعطاء وسؤال وجواب وتبادل وتلاقح لغة الحوار هي ما في حط الولد وألقي عليه محاضرة لأن الولد سيمل. الحوار يجعل التلقي سائغا ويجعل هناك تجاوب ويشعرك إذا كان هو متقبل للفكرة ولا لا. وأدلة القرآن خير شاهد على هذا. وهنالك حوارات كثيرة في القرآن، حوارات كثيرة يعني حتى بين إبراهيم وأبيه وبين نوح وابنه وبين وبين إبراهيم وإسماعيل. أظهرت دراسة على عينة من طلاب الثانوية بمدينة الرياض أن 87% منهم يرون أن غياب الحوار يؤدي إلى حدوث مشكلات أسرية، بل يعد افتقاد التواصل داخل الأسرة أحد العوامل الأساسية في نشوء أفكار منحرفة بين الشباب والانحرافات السلوكية والمشكلات النفسية. و85% من آباء الطلاب لا يعرفون قيمة الحوار ولا يعترفون به ولا يقدرون حق قدره. ويقول لك أنا أب، إيش حوار مع حوار؟ خلاص حط الولد، عطي الأوامر، فهم الخطأ صح، قل له يلا أمشي ويا ويلك إذا خالفت. بس الحوار أني أعطيه الأوامر وعاقبه إذا خالف. هذه يعني ليست هي التربية كلها، جزء من التربية ماشي، لكن الحوار أيضا ليس فتح باب إساءة الأدب من الأبناء، بمعنى أنه والله إذا أعطيناهم مجال الحوار تمردوا علينا. لا، الحوار المنضبط، الحوار الشرعي، الحوار المحكوم، الحوار المتزن. لأن بعض الناس الآن يقول لك الحوار خلي الكافر يكفر وخلي المرتد يقول كل الذي عنده من الردة، وبعدين إيش استفدنا؟ كل حزب بما لديهم فرحون، راح يطلع عندك مجموعة كيانات، كل ناس عندهم مرئيات وعندهم توجهات وعندهم نظريات وعندهم مبادئ لهم ومتمسكين فيها وبس خلاص. المقصود بالحوار هو التوصل للحق، أهم فائدة للحوار وأهم مبدأ في الحوار التوصل للحق. ما هو الحوار أنه كل واحد يقول وجهة نظره وبس؟ طيب ايش استفدنا؟ تاسعا، استخدام التقنيات المعاصرة. يعني لا يمنع، وقد طغت هذه الوسائل واكتسحت، أن نستعملها. يعني حتى إرسال رسائل جوال للأولاد ممكن يكون له أثر تربوي جميل. بريد إلكتروني مثلا مختار فيه كلمات طيبة، تهاني، تحية، طرفة. وتظهر أهمية هذه التقنيات في التواصل مع الآباء والأبناء، لا سيما من كان بعيدا عنهم. يعني الآن لما صار عندنا 70,000 مبتعث وقد يزيد العدد الآن، طيب في خطورة كبيرة بلا شك. ولذلك بعض المبتعثين تنصروا حقيقة، والأخطر من ذلك أن بعضهم ألحدوا ملاحدة الآن، ما يعترف بوجود الله أصلا، لأنه راح انفتح على بيئة وعلى عالم وعلى ناس وعلى جو وعلى مجتمع وعلى يعني ما فيه، خلاص ما يعترفون بالله أصلا فتأثروا به. من جهة الانحلال في بعضهم انحلوا طبعا، خلاص البارات والملاهي الليلية والعلاقات المحرمة والزنا والفواحش واللواط كله مخدرات. يعني اتصل هذا صاحب سيارة الأجرة على منتدى الطلاب العرب الكذا يقول ترى في واحد طايح قدام الملهى الفلاني، أجي أشيله أوديه عندكم ولا وين أوديه؟ اتصال من المستشفى، ألو عندنا في واحد هو من جماعتكم في عنده جرعة مخدرات زايدة، إيش نسوي معه؟ والمشكلة لما صارت القضية ترك البنات في الخارج وإرسال البنات وبلا محرم، ويجي واحد شايب يحط البنت، بعدين يجي لعند طلاب عرب يقول الله لا يهينك، لو بس يعني ايش تمروا عليها كذا وانتم رايحين انتم جايين، انا والله مضطر ارجع. هذا الكلام وعلشان ايش؟ يعني مغنم دنيوي ولا علشان ايش؟ ايش تطمع في ايش يعني؟ وايش فائدة الشهادة اذا راح الدين؟ ايش فائدة الوظيفة اذا راحت العفة؟ على الاقل طيب قل اقتراح لبعض، يقول طيب حط يعني ايميلين، واحد يوم الجمعة يحس على العبادة والطاعة وهذا، واحد يوم الاثنين في التوبة ويمكن رجعوا من سبت وأحد، يعني فيه ما فيه. يعني حط إيميلات، يعني بريد إلكتروني يروح رسالة يوم الاثنين ويوم الجمعة، يمكن لما يجي شيء يتذكر يعني هذا بريد من البلد أيضا له قيمة. روى مسلم عن أنس مالك قال ما رأيت أحدا كان أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان إبراهيم مسترضعا له في عوالي المدينة، فكان ينطلق ونحن معه فيدخل البيت فيأخذه فيقبله ثم يرجع. كان عليه الصلاة والسلام يدخل البيت فيأخذه فيقبله ثم يرجع، انتهت الرواية. بس هذا كل المشوار يدخل على إبراهيم وهو رضيع، يأخذه يقبله ثم يرجع. بس ليش؟ رحمة بالعيال. ليش؟ طب رضيع. لكن يوجد إدراكات غير محسوسة أحيانا في تفقد، مع أنه رضيع رضيع، فكيف بتفقد الكبير؟ الاهتمامات المشتركة. قال يحيى بن يمان خرجت إلى مكة فقال لي سعيد بن سفيان أقرئ أبي السلام وقل له يقدم. خلاص تعدينا، تفضل جاهز. فلقيني سفيان بمكة فقال ما فعل سعيد؟ قلت صالح بخير، وهو يقول لك اقدم. فتجهز للخروج وقال إنما سموا الأبرار، يعني الله سمى قوم من عباده الأبرار لأنهم بروا الآباء والأبناء. عاشرا، سياسة التدريج وتهيئة الأبناء للمسؤولية العامة، يعني حيث أننا نريد أن نعد جيلا للقيام بالأعباء والمسؤوليات، والأمة تحتاج، وضع الأمة خطير، ولا بد أن نفعل شيئا. إذا ما قدمنا أولادنا للحياة للدين فماذا سنفعل؟ هذه أكبر ما نفعله في حياتنا، أن نقدم أولادنا للدين ليكونوا خدما للدين وحملة للدين وعاملين بالدين ودعاة للدين. هذا من أكبر الأعمال التي نقوم بها قبل أن نموت، ونودع الدنيا أن نفعل هذا. فيحرص الجيل الكبير آباء وأجداد على التدريج في تحميل أولادهم المسؤوليات والمتابعة والإشراف والتسديد والتشجيع، تقويم الأخطاء ونقل الخبرات وإعطاء برنامج العمل. ممكن تعطيه 3 أسطر برنامج عمل ل20 سنة قادمة. قال سفيان بن عمرو بن عتبة أسلمني أبي إلى المكتب، سلمني لمن يعلمني الكتابة، فلما بلغت 15 سنة دعاني فقال أي بني قد انقطعت عنك شرائع الصبا. خلاص أنت بلغت الآن، لم تعد صغيرا، فالزم الخير تكن من أهله ولا تتركه كله، ولا يغرنك من اغتر بالله عز وجل فيمدحك بما ليس فيك، فإنه كما يقول فيك من الخير إذا رضي كذلك يقول فيك من الشر إذا غضب. فاستأنس بالوحدة من قرناء السوء، ولا تنقل حسن ظني بك إلى غيرك، ولا تنقل حسن ظني بك إلى غيرك. قال فكان كلام أبي قبلة بين عيني أنتقل فيه ولا أنتقل عنه. 11 التقدير، حاجة فطرية يبحث عنها البشر، كل البشر يرغبون أن يكونوا شيئا مذكورا، والإنسان بداية يبحث عن الطعام والشراب، فإذا تمكن بحث عن الأمن، فإذا تمكن بحث عن التقدير والإعزاز والاحترام والشعور بقيمته من قبل الآخرين. من الضروري أن يظهر هذا، والرجل الكبير بالسن يفرح إذا وجد من يقدره قدره ووجد من يحترمه. كذلك الأولاد إذا فعل بهم هذا، يعني التقدير والثناء من الآباء والكبار، يكون لهم دافعا. قال عليه الصلاة والسلام عن الحسن إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، رواه البخاري. من القصص الجميلة عن السلف في تقدير الآباء للأبناء أن ابن عمر رضي الله عنه كان يحب ولده سالما جدا، فإذا جاءه ابنه سالم قبله ويقول شيخ يقبل شيخا، لأن سالم من أكبر حملة علم ابن عمر. فعوتب عبد الله بن عمر في محبته لولد سالم فقال يديرونني عن سالم وأديرهم، وجلدة بين العين والأنف سالم. وعن ابن عمر أنه قال ولد الناس أبناء وولد فلان أبا، يعني من حسن تقديره لغيره من صغره كأنه أب. إذن يعني قضية أن يعزز الأب ابنه ويفتخر الابن بأبيه، لأن خذها من الناحية المقابلة، وكل الأولاد يا أيها الولد افتخر بأبيك، افتخر بالأشياء الحسنة التي عنده، لا يخلو من شيء إيجابي. هذا الأصمعي قال إن رجلا قال لجرير الشاعر من أشعر الناس؟ قال قم حتى أعرفك الجواب من أشعر الناس. فأخذ بيده جرير، أخذ بيد السائل وجاء إلى أبيه، هو عطية، عطية والد جرير. عطية هذا كان مسكين، يعني مسكين، وقد أخذ عنزا له فاعتقلها عطية الأب، وجعل يمص ضرعها، فصاح به أخرج يا أبتي، فخرج شيخ دميم رث الهيئة سال لبن العنز على لحيته. فقال جرير للسائل ألا ترى هذا؟ قال نعم. قال أو تعرفه؟ قال لا. قال هذا أبي، أفتدري لما كان يشرب من ضرع العنز؟ قال لا. قال مخافة أن يسمع صوت الحل فيطلب منه لبن، يعني من بخله. ثم قال أشعر الناس من فاخر هذا الأب 80 شاعرا وقارعهم فغلبهم، وأنا أفاخر به في المجالس وأقارع به الشعراء وأغلبهم، يقول هذا أشعر الناس. نحن قلنا أن الهدية تفعل فعلها في النفوس، لكن قد تأخذ أحيانا هيئة أخرى. قالوا واحد شرطي مرور في دولة عربية عنده ولدان كل واحد أكسر من الثاني، فجاب أول واحد قال جاب وقت تسليم الشهادات قال هات الشهادة يا ولد، جاب الشهادة طالع كذا إيش هذا، الرياضيات سيء، العلوم سيء، الجغرافيا سيء، التاريخ سيء، واستل الحزام ونزل عليه ضرب حتى نهار، يلا انقلع راح. جاء الثاني الأسوأ هات الشهادة يا ولد، يقول أعطاه الشهادة مسكرة كذا فتحها قال إيه تاريخ سيء وجغرافيا سيء ورياضيات سيء وعلوم سيء، يلا خلاص خذها بس لا تعود مرة ثانية. راح هذا عند أخيه قال له أخو إيش فيه، قال ما ضربك، قال لا، قال ليش، قال حطيت له 100 جوا الشهادة. الثقة المتبادلة بين جيلين أفضل شيء للأب أن يصل إلى مرحلة يكون فيها شبه الصديق فعلا لابنه كي يستطيع أن يوجهه ويكسب ثقته، وبالتالي يذعن له عن قناعة ويسلك معه مسلك الإقناع وليس مسلك الثكنة العسكرية. تقول إحداهن لم تعد الأم اليوم خزينة أسرار ابنتها كما كانت في السابق إلا في حالات نادرة، بنات اليوم يفضلن أن يبحن بأسرارهن لصديقاتهن، ليش؟ لوجود أزمة ثقة. طيب الثقة كيف تنشأ؟ لما يكتم الأب فعلا السر فإذا استودعه ابنه سرا كتمه، لكن إذا حس الولد إن لو إذا قال الأب الكلام أو الأم تقول البنت الكلام ثاني يوم حصره عند مدرس المدرسة والمدير وعند أصدقاء الأب وعند كذا كذا، وإيش يجي ابن صديق الأب ويقول للولد ترى خبرك كذا كذا، يقول أبوك علم أبوي أبوي علمني. فإذا ما صار في ثقة، الثقة مثل كتمان السر، لن يكون هنالك إفشاء. ولا حديث عما في النفوس. الثالث عشر الدعاء بظهر الغيب. إذا كان هذا بين الإخوان في الله شأن عظيم، فما بالكم إذا كان هذا الدعاء من الأب للابن والابن للأب والأم للبنت، البنت للأم والبنت للأب والأب للبنت. بالرغم من كثرة الآيات والأحاديث الدالة على فضيلة الدعاء وأهمية الدعاء وسهولة الدعاء وإمكانيته في كل حال، لكنه كثيرا ما يغفل عنه. قال ابن القيم رحمه الله وقد أجمع العارفون على أن أصل كل خير توفيق الله للعبد، وكل شر أصله خذلانه لعبده، وأجمعوا أن التوفيق أن لا يكلك إلى نفسك، وأن الخذلان أن يخلي بينك وبين نفسك. وكل خير فأصله التوفيق وهو بيد الله لا بيد العبد، فمفتاحه الدعاء والافتقار وصدق اللجوء والرغبة إليه، فمتى أعطي العبد هذا المفتاح فقد أراد أن يفتح له، ومتى أضله عن المفتاح بقي باب الخير مرتجا يعني مغلقا دونه. قال الله في دعاء الابن واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. وقال الله في دعاء الأب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. طيب ما هي الخطوات العملية؟ أولا بالنسبة للآباء الجيل الأول إصلاح النفس وتجديد التوبة وإحياء جانب التعبد. قال سعيد بن جبير إني لأزيد في صلاتي من أجل ابني، يعني أنوي بصلاتي صلاح الولد. وكان أبوهما صالحا، إنه إذا الأب صالح سيحفظ الولد، فمن مقاصد العبادة حفظ الأولاد صلاح الولد. ثانيا بر آباءكم تبركم أبناؤكم، فهذه قضية متسلسلة في الأجيال. قال عامر بن عبد الله بن الزبير مات أبي فما سألت الله حولا إلا العفو عنه سنة كاملة. ثلاثة لا أستعمل صوتي ما دام ينفعني صوتي، ولا أستعمل صوتي ما دام ينفعني صمتي. أربعة القدوة الحسنة، وهذه من أهم الأشياء أيها الإخوة والأخوات، هذا رأس المال، هذا معدن التربية، هذا أكثر العوامل تأثيرا على الإطلاق، هذا هو السلوك الفاضل الذي سينجم عن الاقتداء بالأب القدوة والأم القدوة، وتغني عن المحاضرات والنصائح والتوجيهات والكلمات الكثيرة. قال الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله ولا يدعي الأب أمام ولده أنه كان في صغره ملكا من الملائكة بهدوئه وحسن أخلاقه واستقامته، وأنه كان نابغة عصره في مدرسته بحفظه الدروس وسبقه في الامتحانات، بينما الولد يسمع من جدته ومن عمه أن أباه كان عفريتا من العفاريت، وأنه كان في مدرسته نابغة في الكسل والتقصير، وأنه أمضى 10 سنين حتى وصل إلى الصف 7. 5، اجعل أولادك يحبونك. وهذه قضية وإن كانت فطرية لكن تعزز بأشياء من الكلمة الطيبة والهدية والتوسعة على الأولاد كما في الأعياد وغيرها. وكلما أمعن الوالدان في المحبة بادلهم الأولاد الشفقة بالشفقة. عن عطاء بن السائب قال: غضب معاوية رضي الله عنه على ابنه فهجره، فقال له الأحنف بن قيس رحمه الله: يا أمير المؤمنين، أولادنا ثمار قلوبنا وعماد ظهورنا، ونحن لهم سماء ظليلة وأرض ذليلة، إن غضبوا فأرضهم وإن سألوا فأعطهم، يمحضوك ودهم ويلطفوك جهدهم، ولا تكن عليهم قفلا فيمل حياتك ويتمنوا موتك. فقال لله درك يا أحنف، والله لقد بعثت إليك وإني من أشد الناس موجدة عليه، يعني غاضب على ولدي، فقد سللت سخيمة قلبي، وإنما أولادنا بيننا، أكبادنا تمشي على الأرض، إن هبت الريح على بعضهم لم تشبع العين من الغمض. فإذا كما يقولون، يعني كلمة حب وهمسة حب ولمسة حب وضمت بسمة، هذه من الأشياء التي يحتاجها الأولاد جدا أكثر ما يتصور الأب. أما سادسا، اتخذ من أبنائك أصدقاء، وقاعدة عبد الملك بن مروان: لاعب ولدك 7 وأدبه 7 واستصحبه 7. لاعب ولدك 7 وأدبه 7 واستصحبه 7. قال ابن عبد البر: كان يقال الولد ريحانتك 7 وخادمك 7، وهو بعد ذلك صديقك أو عدوك أو شريكك. ثم سابعا، سياسة التغافل، لأنه لا يصلح أن يعلق على كل شيء ولا أن يلفت النظر إلى كل شيء، وتسعة أعشار العافية في التغافل كما قال أحمد رحمه الله. وهذا التغافل يعني أحيانا تمشي وتفوت بعض الأشياء من أجل أن تقبل بقية الأشياء، فهو ليس إهمالا ولا تفريطا ولكن مسايسة ومداراة. ثامنا، طفلك ليس أنت. بعض الآباء من فرط محبته لأولاده يريد أن يرى فيهم كل ما يحلم به، والأم تنظر إلى ابنتها تريد أن تحقق لها كل الأحلام التي كانت تدور في مخيلتها عن بنتها، وحتى الأشياء التي هي عجزت عنها في صغرها تريد أن البنت الآن تحققها. في غمرة هذا ينسى الأبوان قضية رغبة الولد. من الحكم المشهورة: لا تكرهوا أولادكم على آثاركم، فإنهم مخلوقون لزمان غير زمانكم، أو ربوا أولادكم لزمان غير زمانكم. تاسعا، استمرار التواصل مهما تقدم العمر بالولد. قال عبد الله بن عمرو: أنكحني أبي امرأة ذات حسب، فكان يتعاد كدنته فيسألها عن بعلها، فتقول: نعم الرجل من رجل لم يطأ لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا منذ أتينا. فلما طال ذلك عليه انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكاني. الفارق بين عبد الله بن عمرو بن العاص وأبيه عمرو بن العاص كما يقول الذهبي: وليس أبوه أكبر منه إلا 11 سنة. تزوج عمره 10، بلغ مبكرا جدا من نبوغه. عمرو بن العاص تزوج عمره 10 وأنجب عبد الله عمره 11 سنة. فالذي ينظر إلى عبد الله بن عمرو العاص وإلى عمرو بن العاص يظنهما شقيقان. النبي عليه الصلاة والسلام كذلك طرق فاطمة بعد زواجها من علي، كان يزورهما. فإذا لا تتخلى عن العلاقة مهما كبر السن. يقول: زرنا قرية نائية في بادية فوجدنا واحد شاي كبير في السن، يقول: وتعرفنا عليه، فلان إيش اسمك؟ قال: أنا اسمي كذا، عرموط. قلنا: أي والله أنك عرموط، كم عمرك؟ قال: الحين 130. قالوا: هذا اللي عندك؟ قال: هذا ولدي. كم عمره هذا؟ هذا عمره 110. قال: أنا لما كان يعني هو 70 وأنا عمري 90، كان هو يعني يعتني فيا ويقوم بشأني ويخدمني، فلما هو صار عمره 80 تعب، صرت أنا الحين أنا أعطف عليه وأقوم بشأني. وأنا يقول: ورأينا أن شعره قد اسود وأسنانه قد نبتت. سبحان الله، الظاهر إذا واحد فاق في الدورة يعود شيء منها. ولله في خلقه شؤون وعجائب. التقينا في الصيف الماضي بشيخ كبير في تهامة يصلي وحده في المسجد، مسجد في جبل، هو يؤذن وهو يصلي، إن جاء أحد صلى به، ما جاء أحد صلى وحده. وعمره يعني تقريبا على ما يروي 125 سنة، يعني يقول يذكر يعني حكم الأتراك قديم ويذكر. طيب وماذا تقول للناس الآن يعني لو تريد أن تنصح؟ قال أقول لهم الصلاة ثم الصلاة ثم الصلاة، الصلاة أهم شيء، الصلاة. يعني بعض كبار السن ترى عندهم فعلا يعني خلاص عرفوا وعركوا شافوا بالأخير خلاصة الدنيا هذه كلها أهم شيء في الدنيا الصلاة. وهذا يوافق وصية النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يموت، فإنه قال الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. عاشرا، أنت تربي ابنك عده للمستقبل ولا تسرف في تدليله. فبعض الآباء من العاطفة يرفه الولد ترفيها زائدا حتى يفسده. قال السباعي رحمه الله: رأيت كثيرا من الآباء أفرطوا في تدليل أبنائهم ردة فعل لقسوة آبائهم معهم، وهكذا يؤدي عدم الحكمة في التربية إلى متاعب جيلين فأكثر. كان الوليد بن عبد الملك يلحن كثيرا في كلامه، حتى قال مرة لأبي أقتل أبي فديك، مثل ما يقولوا أقتل أبا فديك. قال مرة: يا غلام رد الفرسان الصادان عن الميدان. رد الفرسان، المثنى ينصب بإيش؟ بالياء. رد الفرسين والصفة تتبع الموصوف الصادين. قال عبد الملك: أضر بالوليد حبنا له فلم نوجهه إلى البادية. يعني لو أننا ما يعني تعلقنا به التعلق الزائد كان أرسلنا البادية ليستقيم لسانه، فأتى له بمدرس نحو فصار أسوأ مما كان. الآن أنت كيف على بالك يعني الأولاد مع المدرس الخصوصي؟ الولد هو اللي يمشي المدرس، يقول له أنا مشغول تعالي بكرة وكذا، بس يكفي لي خلاص 10 دقائق خلاص، من لا حل أنت يعني. ليش؟ لأن هذه طبيعة، هذه حياة الترف، حياة الترف. مدرس خصوصي شبه ما له قيمة يعني. ولذلك أصلاً هو مدرس خصوصي يكشف له الأسئلة اللي تجي للامتحان. يعني ربينا جيلاً غشاشاً، ما هي الفائدة للأمة؟ ويعني على وجه العجلة تقدير المراحل العمرية للأولاد إذا انتقلوا مرحلة إلى أخرى، هذه مسألة مهمة. الحرص على تسكين الجد في البيت حتى يكون في تواصل في الأجيال وما يحس الكبير بالانعزال. ويقال للأولاد في المقابل: وأنتم بالنسبة لآبائكم لا بد أن تبروهم البر الذي أمرت به الشريعة من التوقير، ليس منا من لم يوقر كبيرنا، والتقدير. ثانيا، الحذر من العقوق، والله عز وجل تهدد، طبعا العاق من الذين لا يدخلون الجنة. قال زيد بن علي لابنه: يا بني إن خير الأبناء من لم يدعه البر إلى الإفراط ومن لم يدعه التقصير إلى العقوق. من بر الوالدة، فبر الوالدين من أعظم وأيسر وأقرب الطرق لنيل رضا الرحمن. عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نمت فرأيتني في الجنة فسمعت صوت قارئ يقرأ، فقلت: من هذا؟ قالوا: هذا حارث بن النعمان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذلك البر، كذلك البر. وكان أبر الناس بأمه، رواه أحمد وهو حديث صحيح. ثم ثالثا، يجب على الولد أن يلتمس حسن الظن للوالدين. يعني هو الأب إذا قسى فتقول لي قسى من مصلحتي، والأم إذا زادت على ابنتها تقول أرادت الخير بي، وهكذا. فيقول أحد عقلاء الأبناء: إننا كشباب علينا أن نعترف بفضل أهلنا ونحترم ونأخذ بآرائهم مهما كانت مخالفة لنا، ويجب أن لا ننسى أنهم تعرضوا أيضا لانتقادات من آبائهم واستطاعوا تفاديها حتى وإن كانت قليلة مقارنة بما يدور هذه الأيام. كان حيوى بن شريح يقعد في حلقة العلم وعالم كبير، فأمه تصرخ من داخل البيت: يا حيوى قم فألقي الشعير للدجاج. هي الآن عندها الأولويات الدجاج والشعير. والشيخ هذا يعني رجل كبير بين الطلاب، شيخ يترك الدرس ويتركه ويروح يلقي الشعير للدجاج ويرجع، ما في عادي. حتى لو كان يعني هو من هو، لكن حرصا على رضا أمه. وكان بعض علمائنا يترك الحج برا بأمه، هو يريد وحريص ومحب ونفسه متعلقة، لكن من أجل القيام عليها وهي مقعدة. ويحرص الولد على البقاء بجانب أبيه وأمه وأهله، وحتى لو تزوج ما يبتعد، وحتى لو سافر ما يطول السفر. ما أجمل ما خطه شيخ الإسلام لأمه لما سافر إلى مصر، يقول: من أحمد بن تيمية للوالدة السعيدة سلام الله عليكم ورحمة وبركاته: الوالدة السعيدة أقر الله عينها بنعمه وأسبغ عليها جزيل كرمه وجعلها من خيار إمائه وخدمه. قال في أثناء الرسالة: تعلمون أن مقامنا الساعة في هذه البلاد إنما هو لأمور ضرورية، متى أهملناها فسد علينا أمر الدين والدنيا، ولسنا والله مختارين للبعد عنكم، ولو حملتنا الطيور لسرنا إليكم، ونحن في كل وقت مهمومون بالسفر مستخيرون الله سبحانه وتعالى، فلا يظن الظان أن نؤثر على قربكم شيئا من أمور الدنيا قط، بل ولا نؤثر من أمور الدين ما يكون قربكم أرجح منه. هذه الكلمات ولو يعني غاب لشيء اضطراري تخفف من وقع الغياب، لأنه يثقل على الأبوين غياب الأولاد وسفر الأولاد، وإن كان الولد منطلقا ومع رفقته ومع صحبته ما يفكر، ينسى مشاعر أبويه، لكن عليه أن لا ينسى. ومن الخطأ الإشعار بالاستغناء، أنا استغنى عن والديه إنما يحتاجهما ولا نصحهما ولا. ولذلك إذا قال لك أبوك أنا بذبح العقيقة، عقيقة حفيدي، قل اذبح، وإذا قال ضحيتك علي وشعرت أنه ربما يعني يجد في نفسه لو أنك خالفته خلنا يذبح. ولازم نستحضر النماذج في التواصل بين الآباء والأبناء التي وردت في القرآن الكريم، إبراهيم وإسماعيل، رب هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام حليم، فلما بلغ معه السعي شوف قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال: يا أبت فعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. يعني التواصل العاطفي موجود والديني والشرعي موجود، أخبار الأب لابنه عما رآه ورؤيا الأنبياء حق، وماذا ترى فانظر ماذا ترى، يعني شوف انظر ماذا ترى، فقال: يا أبت فعل ما تؤمر. وهكذا كان الغلام الحليم إسماعيل عليه السلام الذي كان ممتعا بحسن الخلق وسعة الصدر يعين أباه من الصغر، فلما بلغ معه السعي وأطاق وشب عاون أباه في بناء بيت العتيق. كم كان فارق السن للذين يقولون صراع الأجيال وصراع الأجيال، الكبار الآباء ما يفهمون الأولاد. طيب هذا إبراهيم عليه السلام ما جاه الولد إلا بعد 80، صح ولا لا؟ كبير في السن، رزق ولده إسماعيل وإسحاق وهو كبير في السن. طيب ومع ذلك كان التعامل راقيا جدا، راقيا جدا. يا أبتي شوف التلطف، افعل ما تؤمر، قدم أمر الله على هوى النفس. يعني هذا من حسن التربية. حتى يعقوب ويوسف، حتى يعقوب ويوسف علاقة عجيبة بين الأب وابنه، وإذ قال يوسف لأبيه: يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا. الولد منفتح مع أبيه حتى يقص عليه الرؤى، ما رآه في المنام يقصه عليه: يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. وتجي النصائح من الأب: لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدة، وقضية الحسد، ويريد إبعاد أسباب الحسد، وما يظهر لإخوة يوسف تفوق يوسف في قضية الرؤية وتعبير الرؤية وربط العداوة بالشيطان، حتى يوسف استعمل ذلك في خطاب إخوانه، فقال لهم من بعد، فقال في خطاب في الكلام على ما حدث بينه وبين إخوانه أمام أبيه وأمه: من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، فوضعها على الشيطان، رغم أن إخوته كان عصيانهم واضحا. وقضية يعني كيف الأب يشعر الولد بالقيمة والمنزلة، وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث، يعلمه الفضل لله، حتى الولد لما آتاه الله الملك شوف تنشئة أبيه، قال: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة. اعترافات نتيجة التنشئة. ولا زالت العلاقة بين الأب وأولاده إلى ساعة الموت: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه، شوف هذه آخر وصية، اطمئنان قبل المغادرة، ما تعبدون من بعدي ليطمئن، قالوا: نعبد إلهك، حفظ الدرس جيدا، وإله أبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. هذه العبودية أساس التواصل بين الأجيال، نعبد إلهك وإله آبائك عبر الأجيال إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. إيش الرابط الوثيق بين الأجيال؟ عبوديتهم جميعا لله عز وجل. وحتى لو نذهب إلى النماذج السيئة ونرى كيف كان إبراهيم مع أبيه آزر لما قال: يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، واستخدام الحجج العقلية والمؤثرات الوجدانية: إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن، ويظهر لأبيه الشفقة عليه ويتحمل. أبوه قال له كلام قاسي جدا: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي عن شتم آلهتي وسب آلهتي وعيب آلهتي لأرجمنك. رجم بالحجارة، وهجرني ملية، وروح ملية نهائيا خلاص. ومع ذلك لا يزال بأبيه ولا يزال بقومه. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق، شوف التعويض، هاجر من العراق، هاجر من الديار، هاجر من الوطن، ترك الأهل، ترك البيت. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا، ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. وكذلك علاقة نوح بابنه الكافر وحرصه عليه إلى اللحظات الأخيرة، وما يأس من موعظة الولد ولا من دعوة الولد، وهي تجري بهم في موج كالجبال. ونادى نوح ابنه وكان في معزل: يا بني يا بني اركب معنا، اركب 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 معنا ولا تكن مع الكافرين. لكن الابن المغرور قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، ما فيه. لكن خلاص قضى الله وحال بينهم الموج فكان من المغرقين. نصائح مستمرة إلى اللحظات الأخيرة، ويحاول في الابن ويقول اركب معنا، والولد المغرور، ومع ذلك يعني رجع: إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق. يعني حتى بعد الموت، حتى بعد الموت محاولات. هذه النماذج يعني بين الآباء والأبناء من القرآن الكريم تعطينا نبراسا ومعالم ومنهجا في التعاون والتعامل والدعوة، حتى لو كان الأب أو الابن كافرا كيف يكون التواصل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يغفر لنا أجمعين، وأن يجعلنا بآبائنا وأمهاتنا من البارين، وبأبنائنا وبناتنا من القائمين بحقوقهم وحسن تربيتهم، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، والحمد لله رب العالمين.